الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس السابع بعد 500 من تفسير أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، وهو الدرس السادس من تفسير سورة الكهف. قوله عز وجل: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي يثبتني على طريقه وأقرب إليه وأرشد. وقيل أمر الله نبيه أن يذكره إذا نسي شيئا، ويسأل أن يهديه لما هو خير له من ذكر ما نسيه. ويقال هو أن القول لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله عز وجل أن يخبرهم أن الله سيؤتيه من الحجج على صحة نبوة ما هو أدلهم من قصة أصحاب الكهف، وقد فعل حيث أتاه من علم الغيب المرسلين ما كان أوضح لهم في الحجج في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. وقال بعضهم: هذا شيء أمر أن يقوله مع قوله إن شاء الله إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان، وإذا نسي الإنسان إن شاء الله فتوبته من ذلك أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لا دليل على هذا التخصيص، والله أعلم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قوله عز وجل: ولبثوا في كهفهم، يعني أصحاب الكهف. قال بعضهم: هذا خبر عن أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك، ولو كان خبرا من عند الله عز وجل عن قدر لبثهم لم يكن لقوله قل الله أعلم ما لبثوا وجه. وهذا قول قتادة، ويدل عليه قراءة ابن مسعود: وقالوا لبثوا في كهفهم، ثم رد الله تعالى عليهم فقال قل الله أعلم بما لبثوا. وقال الآخرون: هذا إخبار من الله تعالى عن قدر لبثهم في الكهف، وهو الأصح. وأما قوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا، فمعناه أن الأمر من مدة لبثهم كما ذكرنا، فإن نازعوك فيها فأجبهم وقل الله أعلم بما لبثوا، أي هو أعلم منكم وقد أخبرنا بمدة لبثهم. وقيل إن أهل الكتاب قالوا إن هذه المدة من لدن دخول الكهف إلى يومنا هذا 309 سنين، فرد الله عليهم وقال قل الله أعلم بما لبثوا، يعني بعد قبض أرواحهم إلى يومنا هذا لا يعلمه إلا الله. كان المعنى الذي رجحه أصح، أي أن الله أخبر أنهم مكثوا 309 سنين ثم قال الله أعلم بما لبثوا، أي إذا جادلوا. قوله تعالى 300 سنين، قرأ حمزة والكسائي 300 بلا تنوين، وقرأ الآخرون بالتنوين، فإن قيل لما قال 300 سنين ولم يقل سنة. قيل نزل قوله ولبثوا في كهفهم 300، فقالوا أياما أو شهورا أو سنين، فنزلت سنين. قال الفراء: ومن العرب من يضع سنين في موضع سنة. وقيل معناه ولبثوا في كهفهم سنين 300. وازدادوا 9 قال الكلبي، قال نصارى نجران. أما 300 فقد عرفنا، وأما 9 فلا علم لنا بها فنزلت قل الله أعلم ما لبثوا. روي عن علي أنه قال عند أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 شمسية، والله تعالى ذكر 300 قمرية، والتفاوت بين الشمس والقمرية في كل 100 سنة 3 سنين، فيكون في 309 سنين، فلذلك قال وازدادوا 9. له غيب السماوات والأرض، فالغيب ما يغيب عن إدراكك، والله عز وجل لا يغيب عن إدراكه شيء. أبصر به وأسمع، أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. ما لهم، أي ما لأهل السماوات والأرض من دونه، أي من دون الله من ولي ناصر، ولا يشرك في حكمه أحدا، قرأ ابن عامر ويعقوب ولا تشرك بالتاء على المخاطبة والنهي، قرأ الآخرون بالياء لا يشرك الله في حكمه أحدا. وقيل الحكم هنا علم الغيب، أي لا يشرك في علم غيبه أحدا. قوله عز وجل واتلو، أي واقرأ يا محمد ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني القرآن، واتبع ما فيه لا مبدل لكلماته. قال الكلبي لا مغير للقرآن، الكلبي كذاب، لكن كما تعلمون له روايات كثيرة في التفسير. وقيل لا مغير لما أوعد بكلماته أهل معاصيه، ولن تجد أنت من دونه إن لم تتبع القرآن ملتحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما حرزا، قال الحسن مدخلا، قال مجاهد ملجأ، وقيل معدلا، وقيل مهربا، وأصله من الميل، المعنى واحد. إنما اختلفت العبارات. قوله عز وجل واصبر، الآية نزلت في عيينة بن حصن الفزاري، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم وعنده جماعة من الفقراء فيهم سلمان وعليه شملة قد عرق فيها وبيده خوصة يشقها ثم ينسجها، فقال عيينة للنبي صلى الله عليه وسلم أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات وضر وأشرافها، فإن أسلمنا أسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء، فنحهم عنك حتى نتبعك أو اجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا. فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك، أي احبس يا محمد نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي طرفي النهار يريدون وجهه، أي يريدون الله لا يريدون به عرضا من الدنيا. قال قتادة نزلت في أصحاب الصفة، وكانوا 700 رجل فقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع، يصلون صلاة وينتظرون أخرى. فلما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. كل هذا لا يثبت لأن الصورة مكية والآية مكية، والثابت ما جاء معناه في سورة الأنعام من أن سادات قريش قالوا يا محمد اطرد عنا هؤلاء لا يجترئون علينا، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله عز وجل الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذه الآية استدل بها أهل العلم على مجالسة أهل الاستقامة وأهل السنة، كما يستدلون بلازمها على هجر أهل البدعة، فهي أصل في مجالسة أهل الصلاح والبعد عن أهل البدعة والشقاق والطلاح، فإن من جالس جانس، من جالس الصالحين يوشك أن يكون على طريقهم ومثلهم، ومن جالس السيئين يوشك أن يتأثر بهم ويحذو حذوهم. فهذا باب مهم من أبواب الدين، باب المجالسة، فإياك أن تكثر سواد أهل البدع، إياك أن تكثر سواد أهل الشرك، إياك أن تكثر سواد أهل المعاصي، فمن كثر سواد قوم فهو منهم. وعليك بملازمة أهل الطاعات، كما قال بعضهم محب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. فمجالسة الصالحين لا يعدم صاحبها الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الجلساء لا يشقى جليسهم. قوله ولا تعد أي لا تصرف ولا تتجاوز عيناك عنهم إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا أي طلب مجالسة الأغنياء والأشراف وصحبة أهل الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي جعلنا قلبه غفلا عن ذكرنا، يعني عيينة بن حصن وقيل أمية بن خلف، واتبع هواه مراده في طلب الشهوات وكان أمره فرطا. قال قتادة ومجاهد ضياعا، وقيل معناه ضيع عمره وعطل أيامه، وقيل ندما، وقال مقاتل بن حيان صرفا، وقال الفراء متروكا، وقيل باطلا، وقيل مخالفا للحق، وقال الأخفش مجاوزا للحد. إلى معنى التجاوز في الحد هو قول عيينة إن أسلمنا أسلم الناس، وهذا إفراط عظيم. كأن المعنى الأول أظهر، وكان أمره فرطا ضياعا لا بركة فيه. وقل الحق من ربكم أي ما ذكر من الإيمان والقرآن، معناه قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا أيها الناس قد جاءكم من ربكم الحق وإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى والضلال، ليس إلي من ذلك شيء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا على طريق التهديد والوعيد كقوله اعملوا ما شئتم، يعني ليس على الرخصة، ليس على الرخصة، لا يفهم من هذا الرخصة كما فهمته الجبرية، وإنما يتوعد الله عز وجل. والدليل على ذلك ما سيأتي إنا أعتدنا للكافرين. قوله وقيل معنى الآية: وقل الحق من ربكم ولست بطارد المؤمنين لهواكم فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا فإن كفرتم فقد أعد لكم ربكم نارا أحاط بكم سرادقها وإن آمنتم فلكم ما وصف الله عز وجل لأهل طاعته. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء له الكفر كفر. وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إنا أعتدنا أعددنا وهيأنا، هذا دليل على وجود النار الآن من الإعداد، وهو العدة للظالمين للكافرين. نارا أحاط بهم سرادقها، السرادق الحجرة التي تطيب بالفساطيط يعني صور. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أنبانا محمد بن أحمد بن الحارث قال أنبانا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبانا عبد الله بن محمود قال أنبانا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد ضعيف قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج بن أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيف ورفايته عن أبي الهيثم أيضا ضعف عن أبي الهيثم بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سرادق النار أربع جدر، كثف كل جدار مثل مسيرة 40 سنة. أخرجه الترمذي وتقدم أنه ضعيف لا يثبت. قال ابن عباس: هو حائط من النار. وقال: الكلب هو عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار الحظيرة، المعنى الأول أولى. وقيل: هو دخان يحيط بالكفار، وهو الذي ذكره الله تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، وإن يستغيثوا من شدة العطش يغاثوا بماء كالمهل. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمد قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن بارك عن رشدين بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، العلة التي سبقت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بماء كالمهل، قال: كعكر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. قال ابن عباس: هو ماء غليظ مثل دردي الزيت، يعني ما يكون في أواخر الزيت. وقال مجاهد: هو القيح والدم. وسئل ابن مسعود عن المهل فدعا بذهب وفضة فأوقد عليهما النار حتى ذاب، ثم قال: هذا أشبه شيء بالمهل، يشوي الوجوه، ينضج الوجوه من حره، بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال ابن عباس: منزلا. وقال مجاهد: مجتمعا. قال عطاء: مقرا. وقال القتيبي: مجلسا. وأصل المرتفق المتكئا. وسيأتي أنه يصف أيضا أهل الجنة بالمرتفق، فقالوا: أي مرتفق مع أهل النار؟ فقيل: من باب المجانسة بين الكلمتين، والله أعلم. إلى هنا، بارك الله فيك.